الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا إن شاء الله بيكون آخر درس، وأسبوع الجاي بيكون في حفل تخريج إن شاء الله. وأنا أعتذر منكم لأن آخر كم من درس اختصرنا اختصار شديد عشان نخلص السيرة النبوية. في أمور ما ذكرتها، في أمور نسيتها، في أمور اختصرتها متعمد حتى ننتهي. وهذا الدرس ما يكفي لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا أخذنا أضواء على السيرة النبوية، أهم المواقف حاولنا نمشي عليها ونتعرف على هذه المواقف ونأخذ الدروس والعبر من هذه المواقف. بعد غزوة حنين في السنة 9 الهجرة كانت غزوة تبوك، كانت الغزوة هذه في شدة وعسر وحر شديد، وحدثت مواقف كثيرة في هذه الغزوة، ونصر الله المسلمين بالرعب. وفي هذه الغزوة قصة توبة كعب بن مالك، قصة جميلة جدا، أنصحكم تسمعونها أو تقرؤونها. الشيخ خالد إسماعيل عنده مقطع، لو تكتبون في جوجل قصة كعب توبة كعب بن مالك الشيخ خالد إسماعيل بتحصلونها في دروس الإمارات، أنا أنصحكم أنكم تسمعونها. بعد غزوة تبوك عام الوفود، السنة 9 للهجرة، عام الوفود، يعني جاءت الوفود أفواجا، جماعات تدخل في دين الله، لأن انتصر المسلمون وفتحوا مكة وانتشر الإسلام في أرجاء الجزيرة. في السنة 9 كذلك حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر ليحج بالناس، وهو في الطريق أرسل علي رضي الله عنه إليه بصورة براءة، بصورة التوبة. و مما ذكره، يعني مما نشره بكر رضي الله عنه في هذه الحجة، أن لا يطوف بالبيت عريان بعد عامهم هذا، يعني هذا الحج خلاص ما يطوف بالبيت عريان، لأن قريش كانت تتعرى الجاهلية، يتعرون ويطوفون بالبيت، ولا يدخل الحرم مشرك إلى غير ذلك من الأمور. بعد السنة 9 للهجرة في السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وجابر رضي الله عنه في صحيح مسلم نقل لنا حج النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 11 للهجرة لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بدأت طلائع توديع الحياة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السنة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 20 يوما، وكان في العادة يعتكف 10 أيام. وكذلك في هذا العام جبريل تدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، وكان يتدارس معه مرة واحدة في كل عام. وقال كذلك في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال: فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. ونزلت كذلك سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وابن عباس رضي الله عنهما قال أن هذه السورة نزلت تنعى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تخبر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، لأن في خواتيم الأعمال يستغفر الإنسان، فسبح بحمد ربك واستغفر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم عبادة الدعوة، وخرج في ليلة إلى البقيع فاستغفر لأهل البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه، بما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، ثم بشرهم قائلا إنا بكم لاحقون. وفي آخر شهر صفر من السنة 11 في يوم الاثنين شهد الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع أخذه صداع شديد في رأسه، واتقدت الحرارة من فوق العصابة، عصابة عمامته، واشتد به المرض، واشتد به المرض، حتى أن عبد الله بن مسعود دخل عليه وهو يوعك، فمسسته يقول عبد الله، فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني تتعب تعب شديد، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم كمرض رجلين. فقال عبد الله أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، قال نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. واشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ولما ثقل جعل يسأل، يعني زاد عليه المرض، يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا؟ ففهمنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مراده، لأن كان كأنه يريد أن يبقى عند عائشة رضي الله عنها، فيسأل كل ليلة عند زوجة من زوجاته، يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده، فأذن له عليه الصلاة والسلام أن يبقى عند عائشة، وكانت رضي الله عنها من أحب الناس إليه كما أخبره هو عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأربعاء قبل موته بخمسة أيام زادت عليه الحرارة، واشتد به الوجع، وغمي عليه الصلاة والسلام، فقال هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى، يعني اجمعوا ماء من آبار شتى، سبع آبار، فهريقوا علي الماء. وحس النبي صلى الله عليه وسلم وحس بخفة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس، وجلس على المنبر وذكر الناس ووعظهم في أهم أمر وهو الاعتقاد، العقيدة، تحقيق لا إله إلا الله. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يعني ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن بعدهم، أهم شيء لا إله إلا الله، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس، بل أفضل خلق الله، أفضل خلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من أن نتخذ قبره مسجدا، فغيره من باب أولى. ونزل عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وأوصى بالأنصار، وأوصى بالأنصار، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه فعجبنا له، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد يخيره الله بين الدنيا والآخرة فيختار الآخرة فيبكي أبو بكر، وكان أفقه الناس، وكان أبو بكر أفقه الناس وأعلمه، ففقه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار الآخر. ثم غلبه الوجع عليه الصلاة والسلام يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، فقال هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، عندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وعمر رضي الله عنه لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلا ما يستطيع أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر ما عنده القدرة أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب كتابا، لأن البعض يشوش على عمر رضي الله عنه ويقول أن عمر منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب وصيته الأخيرة، وعمر ما فعل ذلك، عمر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه الوصية واجبة ما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فصبوا عليه الماء فاغتسل، ثم ذهب أراد أن يخرج فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فصبوا عليه الماء فأفاق ثم أغمي عليه، وهكذا. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأمر أبو بكر رضي الله عنه، أمر أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس. وفي مرض موته أنفق النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي عنده من مال، وعن أنس رضي الله عنه قال: إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم فرحا بهم عليه الصلاة والسلام، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. وقال أنس: هم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. وهذه من شدة محبة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم لهم. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي بعد هذا في المسجد حتى توفي. وارتفع الضحى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، يعني أسر إليها شيء بالسر قال لها فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. ثم عائشة رضي الله عنها سألتها فيما بعد، فلما سارها بشيء الأول الذي أبكاها قال أنه سيموت في هذا المرض، فبكت رضي الله عنها. ثم أخبرها بأنها أول من تلحق به من أهل، وماتت رضي الله عنها بعد ذلك بستة أشهر، وبشرها بأنها سيدة في الجنة، سيدة في الجنة. قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها الكرب الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت وقالت: وا كرب أباه. قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظهر أثر السم الذي أكله في خيبر في السنة السابعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. الأبهر العرق الذي يوصل الدم إلى المخ. وأوصى عليه الصلاة والسلام الناس، وكانت آخر وصية له: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبدأ الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسندته عائشة رضي الله عنها إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دخل ومعه سواك يستاك، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه السواك، فأخذت السواك من عبد الرحمن فلينته للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطته إياه. ف فاستنى بالسواك عليه الصلاة والسلام كأحسن ما كان مستنا، كأنه يعني يستعد للقاء أحد. وما أن فرغ من السواك حتى رفع إصبعه وشخص بصره نحو السماء وتحركت شفتاه، فقال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فكرر الكلمة ثلاثا، ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. توفي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مع الذين أنعمت عليهم، فقال: ظننت أنه يخير، يعني الملك جاءه ويخيره، فقال: مع الذين أنعمت عليهم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في الضحى 11 من الهجرة، وتمت له 63 سنة. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه عليه الصلاة والسلام، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وفي يوم الثلاثاء غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وتولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس رضي الله عنهم أجمعين. واختلفوا في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفنونه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وهو توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت في المنام 3 أقمار وقعنا في حجري، فسألت والدها أبا بكر فقالت: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير أهل الأرض 3. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ودخل الناس الحجرة يصلون عليه أرسالا، يعني ما صلوا عليه جميعا في وقت واحد، وقالوا ليباشر كل واحد منهم الصلاة بنفسه وحتى تتكرر عليه الصلاة، فاستمرت عليه الصلاة حتى دخلت ليلة الأربعاء، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعه. ووقف عمر رضي الله عنه وقد أخرجه الخبر عن وعيه غير مصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران إلى لقاء ربه، فغاب عن قومه 40 ليلة، يعني موسى، ثم رجع إليهم: والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وأقبل أبو بكر رضي الله عنه من السلح، وهي منطقة قريبة من المدينة، وذلك لأنه لما أطل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه على المسلمين وهم يصلون، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وتبسم، ظن أبو بكر أنه عوفي، فرجع إلى السنح، زوجته كانت هناك. وما أن بلغه الخبر رضي الله عنه حتى رجع المدينة فدخل المسجد ولم يكلم الناس، ثم دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله بين عينيه وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر يكلم الناس، وقد اضطرب عمر رضي الله عنه من شدة الخبر، فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس فتركه وأقبل على الناس، وأقبل الناس عليه، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يخدوها. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أن أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. يعني لما سمع عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه يتلو هذه الآية، تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فما استطاع أن يقف حتى هوى على الأرض. قال ابن عمر: لما قرأ أبو بكر الآية كأنما على وجوهنا أغطية فكشفت. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب على هذه الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصابته مصيبة يتذكر مصيبته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في كرب شديد. إحنا الآن يعني يتوفى أحد نعرفه كان مثلا على خلق حسن وقدر من العلم وغيره، يحزن الناس من أجله. فهؤلاء الصحابة فقدوا خير الناس، فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ بأيديهم إلى الجنة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في قلب العبد فوق كل محبة سوى الله جل وعلا، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا. بهذا نكون قد انتهينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، ما يكفي هذا الدرس لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي على الواحد منا دائما يكرر النظر والقراءة وسماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يسمع هذه السيرة العطرة ويتأمل في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأخلاقه العالية، ثم يتأمل في شدة البلاء الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، وكم أوذي عليه الصلاة والسلام من أجلنا، يعني هذا الإذاء الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من موطنه والهجرة ومحاولة قتله مرارا وتكرارا، والغزوات التي خاضها وأصحابه الذين فقدهم وأهل بيته الذين توفاهم الله في هذه الغزوات، كل هذا من أجلنا حتى تصل إلينا الرسالة. فمعيب على الإنسان أن شخص يبذل له هذا البذل ثم يعرض عن سنته وعن هديه وعن سيرته، يعني ما يستوي إخواني أن نحن نعرف عن كثير من الناس عن سيرهم وعن أوصافهم وغيرها، وما نعرف إلا الشيء القليل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا بالتفاصيل، وهي خير سيرة على وجه الأرض. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعاوة، كل واحد يقول أنا أحب النبي وأنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وبالاقتداء بسنته وإطاعة أمره والانتهاء عن نهيه. هكذا يحب العبد النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، أن يجمعنا به عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدائما العبد في اشتياق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى رسولك وحبيبك عليه الصلاة والسلام الذي أوصل إليك هذه الرسالة التي فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة. مثل ما قلت لكم، هذا آخر درس في الدورة هذه، أسبوع الجاي بيكون إن شاء الله التخريج. إحنا الحمد لله في الدورة هذه أخذت دروس في حقوق رب العالمين جل وعلا، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفقه. وطلب العلم من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أوصيكم يعني تستمروا على هذه الدروس والمحاضرات والانشغال بما ينفع من حفظ القرآن والأحاديث وطلب العلم الشرعي، فهذا أعظم ما تفعله. صحيح أن ابناكم في يوم إجازتكم، يعني حين سويتم ما تقدرون تنامون إلا يوم الجمعة راحتكم، والجمعة بعد وراكم صلاة، لكن أنا بخبركم شيء. الحين تقريبا سنتين صح ولا سنة ونص؟ سنة يا ريال، سنتين، سنة واحدة حتى الأربعين، سنة وشيء. طيب سنة وشيء، كل سبت تقريبا كنت أحضر. في السبت هذا، أقصد في الدرس هذا، الناس على اللي بعماركم اللي يقدرون يحضرون الدورة وصلهم الخبر نوعين: ناس حضرت وناس أحضرت. طيب اللي ما حضر، اللي رقد أو اللي لعب أو اللي سوى اللي سواه من أمور الدنيا، أحين هل يحس بلذة من الملذات اللي سواها قبل؟
لا.
يعني يحس بلذة النوم أحين؟
لا.
يحس بلذة اللعب اللي لعبه؟
لا.
انتهى. طيب أنتوا أحين، أسألكم اللي حضر ويانا من أول شيء واللي التحق به، تتذكر أو تحس بالتعب أنك نشيت من رقاد، أو تعب يلسدك في الباص، أو تعب يلسدك في الدرس، تحس بشيء أحين مع الأمور اللي قبل؟ زين، هذا اللي سوى للدنيا نام ولعب، هل له أجر يوم القيامة؟ أما اللي يا وأخلص لله سبحانه وتعالى بإذن الله جل وعلا، الله رحمته واسع، وصلى الله أن يرحمنا وأن يتقبل منا، أن هذا أجره موجود، إن الله لا يضيع أجره المحسنين. أنتم أحسنتم جزاكم الله خير لما جئتوا إلى الدرس وتعبتوا وقطعتوا رقادكم، لكن هذا الأجر ما يذهب. الله سبحانه وتعالى يحفظ الأجور لعباده، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله بإذن الله كلنا نفرح يوم القيامة لما نلقى الصحف، تلقى صحيفتك فتجد فيها هذه الأعمال الطيبة. هذا لازم يكون تفكير الإنسان، أنا شو أسوي حق آخرتي؟ صح ألعب واستأنس في الدنيا وأعيش حياتي، لكن لازم دائما عندي هدف لآخرتي. ما يمر علي أسبوع إلا ومثلا في جانب العلم، أما قرأت قرآن أو حفظت صورة أو قرأت حديث، حفظت حديث، طلبت علم، حضرت درس، هكذا أرتقي. والله سبحانه وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما يستوي واحد يعلم حقوق ربه ويعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الفقه بواحد ما يعلم ما يعلم شيء. شاهد نسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يجمعنا على الخير وعلى العلم وما ينفع. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا هذه البقعة المباركة في بيت من بيوت الله جل وعلا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتركون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.